فيا أيها الإخوة الكرام، رحم الله تعالى من قال حديثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حديثه أو حديث عنه يطربني، هذا إذا غاب أو هذا إذا حضر، كلاهما حسن عندي أسر به، لكن أحلاهما ما وافق النظر. اللهم أكرمني والحاضرين والسامعين والمؤمنين بنظرة من نظرات سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لعلنا ألا نشقى بها أبدا. يقول الشيخ العلامة المحدث سيد الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تاريخ مولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تحدثنا في الدرس الماضي عن الإرهاصات وعن الأمور التي لفتت نظر قريش إلى مولد الحبيب الأعظم سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا أراد أمرا، ألا وهو بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك لفت الأنظار من ساعة مولده الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليتنبهوا إلى نشأته عليه وآله الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل يقول أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، هذا النبي أنتم تعرفونه منذ ساعة الولادة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى تاريخ مولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان مولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في عام الفيل بعد الواقعة بخمسين يوما، حادث الفيل أبرهة الحبشي عندما أراد هدم الكعبة المشرفة، وحمى الله عز وجل الكعبة المشرفة لأن هذه الكعبة ستكون قبلة النبي عليه الصلاة والسلام يتجه إليها، فحماها ربنا عز وجل قبل بعثته صلى الله عليه وسلم بخمسين يوما، أراد أبرهة أن يهدم الكعبة المشرفة، فأرسل الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل. قال وكان مولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في عام الفيل بعد الواقعة بخمسين يوما، ثاني عشر شهر ربيع الأول. هي تقدير ربي سبحانه وتعالى أنه عم نقرأ هذا الدرس في تاريخ مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وغدا نحن إن شاء الله بعد صلاة الفجر سيكون احتفالنا بذكرى مولد الحبيب عليه وآله الصلاة والسلام، راجين المولى جل وعلا أن نلد نحن ولادة جديدة، ولادة صحيحة. يكفينا إعراض سلوكي مو إعراض قولي، بالقول جلنا كبيرنا صغيرنا رجالنا نساؤنا روحنا في سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كلام يحتاج إلى تطبيق، يحتاج إلى عمل. أرجو الله أن نلد ولادة جديدة، أن ننسلخ عما كنا عليه من تناقض بين الأقوال والأفعال، لنلد ولادة جديدة لتتطابق الأقوال مع أفعالنا. والله ما نفر الكثير من الناس من دين الله عز وجل إلا بسبب تناقض الأقوال مع الأفعال. ما ينبغي أن يكون فرحنا بحضرة سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام مقصورا على الشكليات، من زين وزينة حسنة، نسوي طعام، نسوي شراب، نأتي بالمنشدين، شيء حسن، ولكن الأحسن والمطلوب والذي سنسأل عنه يوم القيامة: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وربي عز وجل ما كلفنا باتباع إلا من نحب. لو ربي عز وجل بيكلفنا اتباع من لا نحب، والله في صعوبة يا أخي، في صعوبة، فلان من الناس ما أحبه، تعال قلده، تعال سير خلفه، أخي صعب. ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم ذراتك تحبه صلى الله عليه وسلم، طيب مع أنك تحبه ليش ما عم تتبع؟ فتصور لو أنه ما بتحبه لا قدر الله، شلون بيكون هذا الاتباع؟ مع محبتنا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اتباعنا ضعيف. شو السبب؟ ضعف المحبة. أرجو الله أن يكون حبنا كاملا وصادقا، لأنه إذا عظم الحب عظم الاتباع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وكان مولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في عام الفيل بعد الواقعة بخمسين يوما 12 شهر ربيع الأول، عند جمهور العلماء عند طلوع الفجر من يوم الاثنين. يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى ولادته صلى الله عليه وسلم أنها كانت في يوم الاثنين. جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة في حديث طويل، وفيه: وسئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. على الرأس ثم العينتين يا سيدي يا رسول الله. يوم الاثنين ولد، وأنزل عليه الوحي يوم الاثنين، نعمة عظيمة، والنعمة تحتاج إلى شكر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم يوم الاثنين شكرا لله عز وجل على هذه النعمة. وفي مسند أحمد عن ابن عباس قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم الاثنين، واستنبئ يوم الاثنين، وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين، ورفع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحجر الأسود ووضعه في موضعه يوم الاثنين، وذلك حين بنت قريش الكعبة، واختصموا في من يرفع الحجر الأسود. ومين حل خلاف العرب؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قبل النبوة وقبل الرسالة. بعد النبوة وبعد الرسالة من باب أولى وأولى أنه تنحل مشاكل العرب. وأنا أقسم بالله العظيم لو أن الأمة حكمت شرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيها اليوم، في هذا البلد خاصة وفي سائر البلاد عامة، والله لحل الشرع لنا هذا الخلاف. ولكن كل يبرئ نفسه ويتهم الآخرين. هل يا ترى ينطبق علينا نحن السامعين هذا الكلام؟ كلمة الحق تقال، والله ينطبق علينا دائما وأبدا. أبرر ولا أعترف، أتهم وأبرئ نفسي. كونوا قوامين بالقسط، شهداء لله ولو على أنفسكم. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام حل مشكلة العرب قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، عندما اختصموا في مسألة الحجر الأسود. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الابتهاج والاحتفال بيوم مولده صلى الله عليه وسلم بجوز إلا ما بجوز، بدعة إلا ما بدعة. ربي عز وجل يقول: وذكرهم بأيام الله. يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام مو من أيام الله؟ والله من أيام الله. ربي عز وجل يقول: وذكرهم بأيام الله. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما يقول العلماء رضي الله تعالى عنهم: وذكرهم بأيام الله، هذا اليوم العظيم الذي ولد فيه الحبيب عليه وآله الصلاة والسلام ولفت النظر إلى ولادته، يوم عظيم ينبغي على الأمة أن تتذكره. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن حقا على العاقل أن يفرح بيوم ميلاده صلى الله عليه وسلم، وأن يسر ويبتهج بذلك اليوم الذي تدفق فيه النور والهدى والعلم إلى هذا العالم أجمع، لأنه ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الرحمة للعالمين، ونبئ ونبي الهدى والنور للخلق أجمعين، وإمام الأنبياء والمرسلين. فأعظم بذلك اليوم وأكرم وأسعد به وأنعم. وإن الاستماع على قراءة قصة مولده صلى الله عليه وسلم هو اجتماع على مجموعة رحمات وبركات وخيرات ومبرات. هذا بيجي بيقول لك: يا أخي بدعة، ما بيجوز، حرام. تنظر في أفعال المولد، إذا في شيء حرام قول هذا حرام. إذا كانت الأفعال بشكل عام مطلوبة منك فأين الإشكال؟ قصة المولد الشريف مشتملة على تلاوة آيات من القرآن الكريم، إذا اجتمعنا وقرأنا القرآن الكريم في إشكال؟ ثم ذكر إكرام الله وعنايته برسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف تولاه الله وحفظه، كما أنها تشتمل على ذكر محاسن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية. اجتمعوا الناس عم يحكوا عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أوصافه الخلقية والخلقية، هل في ذلك من حرج؟ كما أنها تشتمل على الصلوات والتسليمات على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما وأنها تشمل على القصائد والمدائح النبوية المحببة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وأنها تشتمل على الدعوات والابتهالات إلى الله تعالى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإن كل واحدة من هذه المشتملات هي مشروعة مطلوبة وقربة محبوبة، حث الشارع عليها ورغب في أجرها وفضلها، وعلى هذا جرى العلماء العاملون والأتقياء الصالحون، كما قال الحافظ السخاوي: ولا زال أهل الإسلام في سائر الأقطار والمدن الكبار يحتفلون في شهر مولده صلى الله عليه وسلم بعمل الولائم البديعة المشتملة على الأمور البهجة الرفيعة، ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويظهرون السرور، ويزيدون في المبرات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم صلى الله عليه وسلم، ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم. ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. بس طبعا العلماء كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى، العلماء العاملون والأتقياء الصالحون، ما سمعنا من واحد منهم يقول بأن هذا الاحتفال بالشكلية التي تجري، ما قال أحدهم هذا فرض على الأمة، واجب شرعا على الأمة، إنما قالوا هذا أمر مباح، عندهم إنصاف. فالذي يقول هذا الأمر حرام من قال له يا أخي بننطلق معك من المنطلق الذي انطلقت أنت منه، أعطني الدليل، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب سكت سيدنا النبي، لا أمر بالمولد ولا نهى عن المولد، أمر مباح. هل رأيت إنسانا يعني بحفل مولد حمل حاله خرج؟ قلت له وين رأي يا أخي، سنة تركتها ما أحد بيسويها. فلذلك أيها الإخوة حقيقة أنا أتمنى وأرجو من الله عز وجل ألا نجادل الآخرين في هذه القضية. أخي من شاء أن يحتفل فليحتفل، وقال ما بده يحتفل لا تحتفل. أعمالنا تعرض على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هل يا ترى نحن الآن اجتماعنا كل يوم بعد صلاة الفجر، هل يا ترى هذا من السنة؟ أخي السنة ما حد، سيدنا النبي ما أمرنا أنه بعد صلاة الفجر نجلس إلى طلوع الشمس أو قبل طلوع الشمس نقرأ في صحيح البخاري، ما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن فعلنا هذا. بيجي واحد بيقول حرام عليكم، ليش حرام علينا خيو؟ بيجي واحد بيقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هل كان يجلس النبي عليه الصلاة والسلام يوميا يوميا يسوي درس العشاء ودرس الفجر وبعد العصر؟ يا أخي إن قلت حرام فأتني بالدليل. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى وقال أيضا، قال الإمام الحافظ أبو الخير ابن الجزري شيخ القراء رحمه الله تعالى من خواصه، أي من خواص العناية بقراءة مولده الكريم صلى الله عليه وسلم والاحتفال والابتهاج بشهر مولده صلى الله عليه وسلم، أنه أمان في ذلك العام وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تاريخه كان الملك المظفر أبو سعيد يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويحتفل به احتفالا هائلا، وكان شهما شجاعا بطلا عاقلا عادلا رحمه الله تعالى. وقد صنف الشيخ أبو الخطاب ابن دحية رحمه الله تعالى كتابا له في المولد سماه التنوير في مولد البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأجازه بألف دينار. وحكى سبط بن الجوزي رحمه الله تعالى في مرآة الزمان عن بعض من حضر سماط المظفر في بعض الموالد بعدما عدد أصنافا من اللحوم والحلوى وأنواع الحلوى على شكل واسع جدا، قال بعد ذلك وكان يصرف على المولد 300,000 دينار. جاء أحد يقول لك يا أخي روح حط مشروع خيري، عطي لفقير، عطي لجمعية خيرية، اللي بيحط 300,000 دينار ما بعرفش قد في مولد النبي عليه الصلاة والسلام، إن رأى صاحب حاجة ألا يسرع لقضاء حاجته؟ لأنه هو فعل هذا فرحا بالرحمة العظمى بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما تكون عنده الرحمة على أصحاب الحاجة؟ ونقل الإمام محمد بن يوسف الشامي في سيرته عن الشيخ أبي عبد الله ابن أبي محمد النعمان يقول سمعت الشيخ أبا موسى الزهروني يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فذكرت له ما يقال في عمل الولائم في المولد، فقال له صلى الله عليه وسلم من فرح بنا فرحنا به. هذا منام عم بقول لك، منام عم بقول لك، منام شاف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. حد بيتجرأ يقول مو صحيح؟ شلون عم تكذب إنسان عم بقول لك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، على أي أساس بدك تكذبه؟ نحن بالنسبة لنا اعتقادنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام حق، والشيطان لا يتمثل به، بل على العكس من ذلك، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسوف يراه يقظة. شلون يقظة؟ والله شلون يقظة ما بعرف، الله يكرمني وإياكم برؤيته صلى الله عليه وسلم. قال: من فرح بنا فرحنا به. وقال شيخ القراء الحافظ أبو الخير ابن الجزري رحمه الله تعالى: قد رؤي أبو لهب بعد موته في النوم فقيل له: ما حالك؟ فقال: في النار، إلا أنه يخفف عني كل ليلة اثنين، وأمص من بين أصبعي هاتين ماء بقدر هذا، وأشار لرأس أصبعه، وإن ذلك بإعتاقي لثويبة عندما بشرتني بولادة محمد صلى الله عليه وسلم وبإرضاعها له. أبو لهب فرح بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت الجاري بشرته أنه أجيك ابن أخ ابن عبد الله محمد، أعتقها، فرحان أنه أجي ابن أخ. وبعدين عاد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي في النار، أي جزاه الله تعالى، فخفف عنه العذاب وهو في النار لفرحه بمولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لفرحه ليلة مولد محمد صلى الله عليه وسلم به، أي بالمولد عندما ولد. فما حال المسلم الموحد من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ببشره بمولده، يفرح بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، الله ما بيرحم هذا العبد، وبذل ما تصل إليه قدرته في محبته. لعمري، يقول الشيخ رحمه الله تعالى، لعمري إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضله جنة النعيم. اللهم اجعلنا أهلا لهذا يا رب. وقصة أبي لهب وإعتاقه ثويبة وما يترتب على ذلك رواها البخاري والإسماعيلي وعبد الرزاق. ففي صحيح البخاري قال عروة: وثويبة مولاة أبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله، بعض أقرباء رأى أبا لهب وهو العباس رضي الله عنه كما دلت عليه بقية الروايات، رآه أو رؤيا أريه بعض أهله بشر حيبة، شر حيبة أي بسوء حال. قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم، في رواية لم ألق بعدكم رخاء، وعند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري لم ألق بعدكم راحة. أبو لهب ما لقي راحة بعد موته، لأنه بموته استراح العباد منه، وكم هو الفارق كبير بين من عبد مات فاستراح وبين عبد مات فاستراح الناس منه. من مات واستراح الناس منه بدأ تعبه وبدأ شقاؤه. قال: غير أني سقيت في هذه، وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه كما هو عند عبد الرزاق، وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع، وفي رواية الإسماعيلي بعتاقتي ثويبة، يعني يخفف لأني أعتقت ثويبة، أي سقيت ذلك بسبب إعتاقي ثويبة. وقال الحافظ في الفتح وذكر السهيلي أن العباس رضي الله عنه قال: لما مات أبو لهب رأيته في منامي بعد حول، بعد سنة، في شر حال، فقال أبو لهب: ما لقيت بعدكم راحة إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين. قال ابن عباس رضي العباس رضي الله عنه: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، وكانت ثويبة بشرت أبا لهب بمولده صلى الله عليه وسلم فأعتقها. الله يوفقني وإياكم لحسن الاقتداء بهذا الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام، وأرجو الله جل وعلا أن يجعل إيماننا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حجة لنا لا علينا. ولعلنا في هذا اليوم المبارك كل واحد بيناتنا يصلي على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مرة، وجزى الله عنا نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى نبيا عن أمته، والحمد لله رب العالمين.